الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم مجلس جديد من مجالس شرح كتاب لمعتي على الاعتقاد. وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله: ومن السنة تولي أصحاب النبي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. من السنة أي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي عقيدة بفضل الله متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، لا خلاف بينهم، عقيدة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبتهم ومحبتهم. معنى التولي المحبة والنصرة، فنحن نعتقد وندين الله تبارك وتعالى بمحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننصرهم بما نستطيع، ونذب عنهم وندافع عنهم ونترحم عليهم ونستغفر لهم، لأن الله تبارك وتعالى قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا يجوز ذكر مساوئهم، فلا نذكر مساوئهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني تصور أنت مثل جبل أحد على عظمه وكبره، لو أنفقت قدره من الذهب ما تبلغ مد أحدهم، يعني حفنة مما تصدق بها واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف حفنة حتى من هذا القدر. تصور صدقتك أنت مقابل صدقتهم هم، فكيف بعد ذلك تذكر مساوئهم وتطعن فيهم وتغمز فيهم؟ هذا كله محرم، لا يجوز. فلا يجوز لأحد أن يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء، بل الواجب هو ذكر محاسنهم وفضلهم ونشر ذلك بين الناس والسكوت عما حصل بينهم من خلافات ونزاعات. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم عند الله تبارك وتعالى منزلة رفيعة عالية لما قاموا به من نصرة دين الله تبارك وتعالى ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فدفعوا الغالي والنفيس وتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما يستطيعونه، وكانوا يذبون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدفعون في سبيل حمايته كل شيء، النفس والمال والعرض وكل شيء، المهم أن يحفظوا دين الله سبحانه وتعالى وأن يدافعوا عن دين الله تبارك وتعالى. فكان لهم في ذلك سبق ولهم يد عليا، اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لهذا، فلذلك كان واجبنا ناحيتهم أن نحفظ لهم هذا الأمر، نحفظ أن الله سبحانه وتعالى قد اصطفاهم وأرادهم لهذا الأمر ولفضلهم ومكانتهم، ففضلهم الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، فلذلك نحن واجبنا ناحيتهم أن نحبهم كما أحبهم الله سبحانه وتعالى وكما نصروا دين الله تبارك وتعالى، ولا نذكرهم إلا بخير، لا نذكرهم إلا بخير، وهم بشر كبقية البشر، تقع منهم أخطاء، نحن نعلم هذا، ما عندنا شك فيه، تقع منهم أخطاء ويجتهدون، يصيب بعضهم ويخطئ بعضهم، حصلت بينهم بسبب ذلك شجارات ومشاكل واقتتال أيضا بسبب اجتهادات، المصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحاكم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وهم أهل لأن يحسن الظن بهم وأن يعرف لهم قدرهم، وأن يقال أن ما حصل منهم من أخطاء إنما هي نتيجة اجتهادات، أرادوا الحق ولكنهم أخطأوا، هذا من أخطأ، ومن أصاب منهم الحمد لله فله أجران. من الأدلة كثيرة تدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ما ذكره المؤلف كقول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. من الذين مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ هم الصحابة أشداء على الكفار، لأنهم كفروا بالله، كذبوا نبيه صلى الله عليه وسلم، وكفروا به ووصفوه بأوصاف قبيحة لا تليق حتى ببعض البشر، فكيف تليق برب العزة تبارك وتعالى؟ فبعضهم جحد الربوبية من أصلها، وبعضهم جحد الألوهية، وبعضهم أخل بالأسماء والصفات وغير ذلك، فعبدوا غير الله سبحانه وتعالى وعظموا غير الله كتعظيمهم لله، وزعم بعضهم أن له ولد وله زوجة، هذه إهانة في حق الله سبحانه وتعالى، امتهان له أن يذكر مثل هذه الأشياء. فأنا أعجب من بعض الناس كيف يغار على عرضه أن يشتم ويسب، ويغار على أهله ولا وعلى نفسه، ولا يغار على الله سبحانه وتعالى، فيسمع الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم يسبون رب العزة بمثل هذا الأشياء والافتراءات والأكاذيب، ومع ذلك يبقى يدافع عنهم، وبعضهم يتجرى ويسميهم إخواننا. سبحان الله، عجيب والله هذا. الأخوة أخوة الإسلام، قد قطع الله سبحانه وتعالى غيرها من الأخوة في الولاء والبراء، وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كثير. على كل، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، آيات واضحة وصريحة، هم بينهم هم مؤمنون. أما الكافر حتى لو كان أخوك، لو كان أقرب الناس إليك، هو كافر في النهاية. فإذا كان بينك وبيننا وبينهم حروب، هذه لها أحكامها، وإذا لم يكن بيننا وبينهم حروب هذه لها أحكام أيضا. فالمعاملة الدنيوية شيء، والولاء المحبة وبناء على الدين شيء آخر. المحبة والبغض بناء على الدين هذا واجب، أما مسألة المعاملة الدنيوية كان يكون مثلا والداك من الكفار، فهنا تعاملهم بالحسنى وتحسن إليهم بقدر ما تستطيع، كذلك أخوك ابن عمك إذا لم يكن محاربا ما في بأس، لكن في المحارب له حكم آخر. هذه في المعاملة الدنيوية، أما مسألة الولاء والبراء هذا موضوع آخر له أحكامه أيضا، ومحلها في كتب أكبر من هذا ستأتي إن شاء الله. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. رضي الله سبحانه وتعالى عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وجاءت أيضا فضائل كثيرة في أهل بدر وفي أصحاب الشجرة وغيرها من الآيات والأحاديث الكثيرة التي تدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه عقيدتنا، وهذا الواجب علينا ناحيتهم، أن نحبهم وأن نحترمهم وأن نقدرهم وأن ندافع عنهم ونذب عنهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وما شجر بين وما حصل بينهم من شجار واقتتال هذا لا نتكلم فيه، نسكت عنه، لا نتدخل في هذه الأمور، ونعتقد وندين الله بأن المخطئ منهم له أجر والمصيب له أجران لأنهم كانوا مجتهدين. قال المؤلف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا حديث واضح في دلالته على أن مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونفقتهم التي أنفقوها في سبيل الله ونصرتهم لدين الله كان لهم هذا المقام الذي وضعهم الله تبارك وتعالى فيه، فلذلك وأوجب علينا محبتهم واحترامهم وتقديرهم وعدم ذكرهم إلا بخير. والذي يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأخذ بهذه العقيدة التي ذكرناها هذا إنما يريد ديننا، يريد الطعن في دين الإسلام. ليش؟ لأن الذين بلغونا الدين حملوا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغون إياه، من هم؟ هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا كما تقول الرافضة عليهم من الله ما يستحقون بأن الصحابة أكثرهم كفار، إذن الذين بلغوا الكفر الآن لا يؤخذ منهم دين، الكافر لا يؤخذ عنه دين، ما أدران أن يكون قد لعب بدين الله سبحانه وتعالى. فإذا كانوا كفارا ولا نأخذ عنهم الدين، إذن إيش بقي؟ إذن القرآن والسنة الذي بين أيدينا كله باطل، وهذا ما يريدون الوصول إليه، وهذا قد صرحوا به، قد صرحوا به وقالوا القرآن محرف وقد زيد فيه، وعندهم قرآن خاص اسمه قرآن فاطمة أكثر من هذا القرآن بعشرات المرات. وأما يعني السنة فهذه من باب أولى لا يأخذون بها أصلا، لأن كلها جاءت من قبل الكفار على زعمهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله العافية والسلام، وهم أولى بهذا الوصف، هم أولى بهذا الوصف، فهم الكفار وليسوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكفرهم هو الذي أدى بهم إلى تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واتخذوا هذا المنهج من أجل الطعن في دين الله تبارك وتعالى من أصله، كما قال سلفنا الصالح رضي الله عنهم: من طعن في معاوية، الكلام بالمعنى، قال من طعن في معاوية فهذا أراد ديننا، أراد الطعن في ديننا. ليش؟ لأن معاوية هو الطريق إلى بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الطرق المتبعة، عندما جاء الرافضة إلى هذه البلاد، إلى بلادنا في فترة من الفترات في السابق بداية الأحداث، ما كان الناس يعرفون الرافضة بشكل جيد، فلما دخلوا إلى هذه البلاد أول ما بدأوا مع الناس بدأوا بإثارة الشبهات حول معاوية رضي الله عنه. ليش معاوية؟ لأن معاوية اقتتل مع علي بن أبي طالب، فلما يرون عاطفة الناس مندفعة إلى علي بن أبي طالب كونه له تلك المكانة في نفوس أهل السنة وعند عامة الناس من قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، كونه ابن عمه وكونه زوج ابنته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن علي وعن فاطمة، يلقون قبولا من الجهال عندما يبدأون يتحدثون في معاوية رضي الله عنه وأنه قاتل علي وفعل كذا، ويكذبون طبعا، حطوا كذبات عجيبة غريبة، وضرب فاطمة وما شابه كذا، كل أكذيب. المهم العامة لا يدرون، وكانوا في بداية الأحداث ما في تلك التوعية في هذا الأمر، فأول ما بدأوا بالطعن في معاوية رضي الله عنه، ثم بدأوا يتدرجون بعد معاوية عمرو بن العاص، بعدين كذا إلى أن وصلوا إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنه. بهذه الطريقة يتقبل الناس منهم الأمر، لكن لو جاءوهم مرة واحدة وطعنوا في أبي بكر وعمر لا يقبل منهم أحد، لكن يأتون بالتدرج شوي شوي حتى يوقعوك في، حتى يزيلوا من نفسك محبة وتعظيم الصحابة، ثم بعد ذلك يسقطون لك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتون إلى المرحلة التي بعدها، من الذي أوصل لك القرآن والسنة تستدل عليهم بآية أو بحديث؟ يقول لك من أين لك؟ تقول قال أبو هريرة كذا، قال أبو بكر كذا، قل لا، هؤلاء كفار، هذا ما يؤتمنون على نقل دين الله سبحانه وتعالى، ما بقي لكم دين. هذه هي الغاية التي يريدون أن يصلوا إليها. وطبعا أنا أحذركم، هذه الطريقة ليست عند الرافضة وحدهم، لا، هذه الطريقة موجودة عند كل أهل البدع، وليس أهل البدع فقط، بل حتى صناديد الكفار، حتى الكفار من العلمانيين وغيرهم يتدرجون مع الناس بهذه الأساليب، لكن كل على طريقته. فكونوا حذرين بارك الله فيكم، يجب أن تتعلموا دينكم، تعرفوا عقيدتكم الصحيحة، وتعرفون من العلماء الذين عندهم نصح لكم ويعملون لأجل هذا فقط، لا لأغراض شخصية ولا لدعوات حزبية، وتأخذون دينكم عنهم. أما أن يأخذ الشخص عن كل ما هب ودب، ما أدراك أنت من وين هو، وما هو أصله، وما الدعوة التي يدعو إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من أجابوه قذفوه فيها. قالوا: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسناتنا. طيب، لما يظهر لك داعية جديد لا تعرف أنت من وين هو أصلا، ولا ما هو دينه، ولا إيش أخلاقه، ولا تعرف عنه شيء، ويظهر لك داعية جديد يقول لك قال الله قال رسول الله، تقبل منه على طول؟ ما أدراك إيش هو، ولا من وين هو، ولا من الذي دفع، ومن الذي يدفع له، وإلى أي دعوة يدعو، هذا كله لا تدري عنه شيء. ما في أحد بارك الله فيكم يخرج عليك يقول لك أنا داعية ضلال، أنا داعية كفر، ما في أحد يخرج بهذه الطريقة. كل يخرج يقول لك قال الله قال رسول الله، وأنا أدعوك إلى كتاب الله وأدعوك إلى سنة رسول الله وأدعوك إلى النجاة وأدعوك إلى الدين، كلهم يخرجون بهذا الصوت. لكن من منهم الكاذب المنافق ومن منهم الصادق المتبع؟ هذا هو المهم في الموضوع. لذلك أنت إذا ظفرت بعالم من أهل السنة ناصح فاشدد به واحذر، ولا تتمسك بقول كل من هب ودب، بارك الله فيك. يعني هذه مسألة نعاني من بعض الشباب، ما تجد بالله بعد ما تقرر وتتكلم وتقول يا جماعة لا تأخذوا عن المجاهيل دينكم، يا جماعة لا تأخذوا عن شخص لا تعرفونه، يا جماعة لا تأخذوا عن شخص قد عرف عنه البدعة وعرفت عنه الشرك عرف عنه ومع ذلك يأتيك يقول لك يا شيخ أنا أسمع لفلان الفلان. من فلان؟ طيب إيش تعرف عنه؟ ولا شيء، لا شيء. يقول لك والله عجبني كلامه. سبحان الله سبحان الله يا أخي، ربنا سبحانه وتعالى لما وصف المنافقين ذكر عنهم أنهم أصحاب ألسن وأنهم يتكلمون بكلام معسول يعجبك ويطير عقلك، لكن ما هو هكذا يعرف الحق من الباطل. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال المؤلف رحمه الله: ومن السنة الترضي عن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه. الفضائل التي وردت في الكتاب والسنة التي تدل على فضل الصحابة تدخل فيها أيضا نساء النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن صحابيات، ولهن أيضا فضائل خاصة وردت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكفاهن شرفا أنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومات عليه الصلاة والسلام وهن زوجاته، فالواجب معرفة فضلهن ومكانتهن وحفظ أعراضهن وعدم الخوض في ذلك، ومعرفة أنهن شريفات مؤمنات صالحات طاهرات واعتقاد ذلك. ومن قذف عائشة رضي الله عنها الله سبحانه وتعالى قد برأها من الزنا، ومن قذفها بالزنا فهو كافر مرتد عن دين الله لأنه مكذب لكتاب الله، إذ إن الله سبحانه وتعالى برأها من ذلك في كتابه في سورة النور قال: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يقول هي بريئة، ويأتي شخص كافر كذاب ويقول هي متهمة مكذبا بذلك كتاب الله تبارك وتعالى، هذا كافر مرتد عن دين الله، لأن العلماء متفقون أن من رد حرفا من كتاب الله يكفر مكذب لله سبحانه وتعالى. إيش تريد بعد هذا؟ خلاص، ما بعد هذا كفر من كفر. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي كان فراقهن بالموت هن خديجة بنت خويلد وعائشة بنت الصديق بنت أبي بكر رضي الله عنهما وسودة بنت زمعة وحفصة بنت عمر بن الخطاب وزينب بنت خزيمة الهلالية وأم سلمة بنت أبي سلمة المخزومية وزينب بنت جحش الأسدية وجويرية بنت الحارث الخزاعية وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان وصفية بنت حيي بن أخطب وميمونة بنت الحارث الهلالية. هؤلاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي كان فراقهن بالموت بالوفاة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، منهن من ماتت قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهي خديجة وزينب بنت خزيمة. وأما ماريا أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه ليست زوجته، هذه ليست زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أمة من إمائه ثم صارت أم ولد. إيش يعني أمة؟ مملوكة ملك يمين وليست زوجة، بينهما فرق، ولكل واحدة منهما أحكام. هذه زوجة، يعني كما يقول عامة الناس اليوم عبدة، أما عفوا ليست زوجة، أما كما يقول الناس اليوم عبدة مملوكة، لكن هي في لغة العرب يقال لها أما، فلا تحشر من ضمن زوجاته، وهذا بالإجماع ما في خلاف بين العلماء في هذا. إنما حصل عند بعض الملبسين الذين اتبعوا دعوات الغرب وحاولوا إقحامها من ضمن الزوجات، وهذا باطل وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي لا أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه. معاوية بن أبي سفيان صهر النبي صلى الله عليه وسلم، أخو زوجته أم حبيب، أخو زوجته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. لماذا ذكره بالذات وعلى وجوب توليه ومحبته؟ لشدة محاربة الرافضة له، لا يحبونه ويسبونه، ومن أعظم الأسباب أنهم يريدون أن يصلوا إلى بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقه لما ذكرنا آنفا. وأن يوصف معاوية بأنه خال المؤمنين كما قال المؤلف، لأنه أخو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، هذا لا أعلم فيه دليلا أن يوصف أخو أم المؤمنين بأنه خال المؤمنين، هذا ما أعرف عليه دليل، لا من كتاب ولا من سنة ولا من أقوال الصحابة رضي الله عنهم، ذكره بعض أهل العلم، لكن لا مجال للقياس هنا في هذه المسائل العقائدية على النسب، غلط.